بسم الله الرحمن الرحيم. تسر إخوانكم في قناة أهل الحديث والأثر وبالتنسيق مع دور الحديث وغيرها من مدن المملكة المغربية حرسها الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة علمية ضمن فعاليات سلسلة لقاءات الإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه. أيها الإخوة في الله، إن موضوعنا اليوم عن أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كثرت فضائله وتنوعت وأعماله الجليلة التي بدأها بالتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى صديقا لكثرة وقوة صدقه رضي الله عنه. نتعرف اليوم على شيء من سيرته وشيء من أعماله الجليلة نقتدي بها، ونتذكر فضل هذا الصحابي الجليل. فهو رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وقحافة أو أبو قحافة اسمه عثمان، فهو عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه، يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وهو رضي الله عنه يلقب بعتيق، وذلك كما يقول ابن معين لأن وجهه كان جميلا، وكذا قال الليث بن سعد فيما نقله عنهما الذهبي رحمه الله. وقال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة، قال العرب تقول للشيء قد بلغ النهاية في الجودة عتيق. وكان رضي الله عنه أعلم قريش بأنسابها، وجاء في وصفه رضي الله عنه أنه كان أبيض نحيفا خفيف العارضين غائر العينين ناتئ الجبهة يخضب شيبه بالحناء والكتم. وكان رضي الله عنه قبل إسلامه كان تاجرا يسافر في تجارته، وتارة لا يسافر، فسافر إلى الشام وسافر إلى غيرها، وكان رضي الله عنه معروفا ومنزلته في قريش قبل إسلامه، فكان معظما فيهم، محببا، مؤلفا أو مؤلفا، خبيرا بأنساب العرب وأيامهم، وكانوا يألفونه لمقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش وقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ والحديث بتمامه أخرجه البخاري رحمه الله. فهذا وصف ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه، وهو موافق لوصف خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي. ولم يعب أحد من كفار قريش بعيب ولا بنقص ولا استرجله كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين، ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله. أما وصفه بالصديق فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخالف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، سماه صديق، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. والوصف بالصديق أعظم من الوصف بالصادق، لأن كل صديق صادق وليس كل صادق صديق. وأبو بكر رضي الله عنه ليست فضيلته في مجرد كونه صادقا، ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه، بل في أنه علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. وهذا القدر لم يحصل لغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وحصل له من التصديق المفصل ما لم يحصل لغيره رضي الله عنه. وهو رضي الله عنه أول من آمن من الرجال، فإن أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله، أول من آمن بالرسول باتفاق أهل الأرض أربعة. أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم، فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، يتمعر يعني من الغضب، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. وفي رواية: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضبه أبو بكر فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. قال: وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه: إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وهذا عند البخاري أيضا. إذن هذا يبين لنا أنه رضي الله عنه من أوائل من أسلم، والناس متنازعون في أول من أسلم، قيل أبو بكر وقيل علي رضي الله عنه وقيل غير ذلك. وهو رضي الله عنه قد اختص بخاصية لم يشاركه أحد في مثلها في إسلامه وإسلام أهل بيته رضي الله عنه. يقول ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى، قال: ذكر من أسلم على يدي أبي بكر من الصحابة السابقين إلى أن قال رضي الله عنه فأسلم على رحمه الله، قال: فأسلم على يديه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا فأسلموا وصلوا. يقول ابن بطة رحمه الله معقبا: فأبو بكر وأبوه أبو قحافة وابنه عبد الرحمن وابن ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هؤلاء الأربعة في نسق صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد غيرهم، أبو بكر وأبوه وابنه وابن ابنه وابنتاه عائشة وأسماء، وزوجته أم رومان، وأخته أم فروة بنو أبي قحافة، وعامر بن فهير، وبلال، وسعد، والقاسم، ومعيقيب، هؤلاء موالي أبي بكر، وبريرة مولاة عائشة، كل هؤلاء أسلموا مع أبي بكر بإسلامه، وليس هذا لأحد خلقه الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر. انتهى كلامه ابن بطة رحمه الله. وهو رضي الله عنه أوذي في الله، فهو كما يقول ابن تيمية أول من أوذي في الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. آذاه الكفار على إيمانه حتى خرج من مكة مهاجرا إلى أرض الحبشة، وذكر قصة ابن الدغنة التي سبق ذكرها. كذلك حثوا التراب على رأس أبي بكر رضي الله عنه، فقد جاء عن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد قال لقي أبا بكر سفيه من سفهاء قريش حين خرج من جوار ابن الدغنة وهو عامد إلى الكعبة، فحثى على رأسه ترابا، فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال أنت فعلت ذلك بنفسك، وهو يقول أي رب ما أحلمك. وهو رضي الله عنه أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد المشركون أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقتلوه بمكة دافع عنه الصديق فضربوه رضي الله عنه. عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري في صحيحه. وفي حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك، قالت فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فله عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه. وهو رضي الله عنه كما سبق الإشارة إلى أنه دعا إلى الإسلام، هو أول من دعا إلى الله ممن آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قدر عند قريش لما فيه من المحاسن التي سبق ذكرها، فأسلم على يديه كما سبق عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، وهذا كما يقول ابن تيمية أفضل عمل. قال وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام في المواسم ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره. قال ابن تيمية: وكان يجاهد الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالقتال بالحجة والبيان والدعوة، كما قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: وهذه السورة سورة الفرقان مكية، نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يؤمر بالقتال. فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال، فإنه جاهد قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال، منتصبا للدعوة إلى الإيمان بمكة والمدينة، يدعو المشركين ويناظرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر. قال: فالصحبة بالنفس وذات اليد هو المال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس عليه في النفس والمال. وأيضا فيما يتعلق ببذل المال، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه. وإنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وكسوته، فإن الله أغنى نبيه عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونة له على إقامة الإيمان، وكان إنفاقه في أول الإسلام لتخليص من آمن والكفار يؤذونه أو يريدون قتله، مثل اشترائه سبعة كانوا يعذبون في الله منهم بلال، حتى قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيمان في نصر الإسلام، حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام، وتلك النفقة ما بقي يمكن مثلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد كلام، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والمد هو ملء الكفين من الشيء، هو النصيف هو ملء الكف الواحد. وجبل أحد جبل عظيم في المدينة، الذي يريد أن يسير حوله ربما أخذ بالسيارة قرابة 20 أو 25 دقيقة. وهو رضي الله عنه، يعني أبا بكر، له السبق في الإنفاق، والله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهو أول الداخلين في هذه الآية من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. حتى أنه سبق عمر لما حصل بينهم منافسة على الخير، سبق عمر رضي الله عنه، فعن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، يعني أنه جاء بنصف ماله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت، يعني عمر رضي الله عنه: لا أسابقه إلى شيء أبدا. رواه أبو داود والترمذي، والحديث صحيح. وصحبته رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل صاحب رسول الله عند الإطلاق فإنها إنما يتبادر إلى الذهن ويصار إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففي الصحيحين أو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، وفي لفظ: فيذكر الطبقة الرابعة كذلك. والصديق رضي الله عنه هو أعظم الصحابة رضي الله عنهم وأكملهم وأفضلهم، والله عز وجل قد جعله صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعله ثاني اثنين. قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وهو قد أخرج مع صاحبه، وقد أطلق الصحبة سبحانه وتعالى في الآية، والمراد بها أبو بكر رضي الله عنه، صحبة أبي بكر له. وكذلك قوله: إن الله معنا، فهو معهم سبحانه وتعالى بالتأييد والنصرة والإعانة. وقد سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، روى البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر، يعني وهو يعلف الراحلتين. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة يا رسول الله، فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن الحديث. قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر من أبي قحافة، فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، والخوخة هي كالنافذة. وفي رواية للبخاري: فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني أن يستظل بها. قال: فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت له: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقلت: أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، يعني حتى لا يأتي فيه شيء من هذه الشوائب، ليصفيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ. والإداوة إناء صغير. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافيته قد استيقظ، فصببت على اللبن الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يئن الرحيل؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعدما زال الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسول الله أتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما علي، فادعوا الله لي، فادعوا الله لي، فالله لكما أن أرد عنكم الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. إلى أن قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة، قال: جاءنا رسول الله رسول كفار قريش، قال: جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، كل منهما لمن قتله أو أسره. إلى آخر القصة التي بعدها وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهو كذلك أبو بكر رضي الله عنه أرجح الأمة إيمانا. قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قيل لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، كما في السنن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. رواه أبو داود والترمذي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفت إليه فقال: إني لم أخلق لهذا، ولكن إنما خلقت للحرب. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني لم يكونا موجودين رضي الله عنهما، وذلك لمعرفته صلى الله عليه وسلم بشدة إيمان وتصديق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد أجمعت الأمة على أن أعلى من الصحابة رضي الله عنهم الصديق، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. فقد جمع الله لأبي بكر كمال العلم والصديقية، كمال الإيمان والإنفاق وغيرها من الأمور التي يتسابق لمثلها الصحابة رضي الله عنه. وقد كان رضي الله عنه من كتاب الوحي أيضا، كما هو مشهور معروف عنه. وكان رضي الله عنه كذلك من أزهد الصحابة، وكذلك كان أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأبو بكر رضي الله عنه كان أشجع الناس، لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع منه، هو أشجع من عمر وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير. قال: وهذا يعرفه من يعرف سيرهم وأخبارهم، فإن أبا بكر باشر الأهوال التي كان يباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، باشر الأهوال التي كان يباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام إلى آخره، ولم يجبن ولم يحرج ولم يفشل، وكان يقدم في المخاوف يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يجاهد المشركين تارة بيده وتارة بلسانه وتارة بماله. وكان يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، مع علمه بأن العدو يقصد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت القلب رابط الجأش، يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ويعاونه ويذب عنه ويخبره بأننا واثقون بنصر الله. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش معه الصديق، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعسة من النوم، ثم استيقظ متبسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الخباص. وهو رضي الله عنه أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة: قلت: من الرجال. قال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. رواه البخاري ومسلم. وكذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا في الصحيحين. وروى البخاري من حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عاصبا رأسه بخرقة، فأثنى فحمد الله وأثنى عليه وهو قاعد على المنبر، وقال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وفضائله رضي الله عنه كثيرة جليلة عظيمة، وخصائصه ومما يذكر أيضا في هذا السياق ما جاء في خطبته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فنقلها الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس أو ما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما قتلني ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وذلك لأن عمر رضي الله عنه كان يقول: إنما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي أو أسري به، ولم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات من شدة هول هذا الأمر عليه وعلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك مما يدل على فضل هذا الصديق الأكبر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في تفضيلهم وفي ثنائهم وفي كلامهم عنه رضي الله عنه، ففي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتخلل الصفوف ثم قال: إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا قال الإمام مالك لهارون الرشيد لما قال له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. فقال هارون الرشيد، قال للإمام مالك: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك، يعني أعطيتني الجواب الشافي الكافي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي معلقا: هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة، فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. وهذا ذكره في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه من كتاب تاريخ الإسلام. ومن أعماله رضي الله عنه بعد خلافته بعد أن أجمع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته؟ وقال عمر رضي الله عنه حين بيعته بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر منهم منكر. فتسابقوا إلى مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقام بأعمال جليلة بعد خلافته رضي الله عنه، ومن ذلك قتاله للمرتدين، الذين كانوا أصحابا لمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وأتباعه من أهل اليمامة. وهي من أعظم فضائله رضي الله عنه، كذلك قوى المسلمين وثبتهم. يقول أنس رضي الله عنه: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه وكنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. الله أكبر. انظروا أيها الإخوة كيف أن الكلام الصادق يؤثر في الإنسان غاية التأثير وأبلغ التأثير. كذلك قتاله رضي الله عنه لمانعي الزكاة، والقصة المشهورة التي حصلت بينه وبين عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالزكاة، وكيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله. وأورد عليه عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها. فبعد أن رأى أبو بكر عمر رضي الله عنه من أبي بكر هذا التصميم وهذا الاستشهاد، اصطف مع أبي بكر ومعه سائر الصحابة في قتال مانعي الزكاة. كذلك إنفاذه لجيش أسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيش أسامة قبل أن يمرض، أمره على الجيش، ولكنه مرض النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يتحرك هذا الجيش. فما كان من أبي بكر إلا أن أنفذ الجيش، وعلى رأسه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فكان لهذا الأمر أثر كبير. لتأمين خوف المسلمين وقطع دابر الذين يطمعون في المسلمين، وكان الناس يقولون: لولا أن القوة عند المسلمين لما جهزوا هذا الجيش ولما قاموا بهذه الغزوة. فاستتب الأمر للمسلمين وأذل الله الكفار والمنافقين، مع أنه أيضا جاء من يمانع أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يقول: لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور العظيمة التي قام بها جمعه للقرآن، فلما كثر القتل واستحر في القراء في قتالهم لمسيلمة الكذاب، وقتل 500 من القراء، أو قريبا من ذلك، أمر رضي الله عنه بمشورة من عمر أن يجمع القرآن، فجمعه رضي الله عنه وجعل على ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكذلك من أعماله الجليلة استخلافه لعمر، فإنه استخلف عمر وجعله من بعده أميرا للمؤمنين رضي الله عنه. وكان هذا من محاسنه أن جعل الفاروق رضي الله عنه من خليفة للمؤمنين بعده. مدة خلافته رضي الله عنه 2 سنة و4 أشهر، وبعضهم يقول 3 أشهر، ثم توفي رضي الله عنه 8 بقين من جماد الآخرة 13 رضي الله عنه وأرضاه، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى، وحفر له بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن منصور روى عن سعيد بن المسيب قال رأيت عائشة كأنه قال رأت عائشة كأنه وقع في بيتها 3 أقمار، فقصتها على أبي بكر، وكان من أعبر الناس، يعني من أعلم الناس بتعبير الرؤى، فقال رضي الله عنه إن صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك خير أهل الأرض 3. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا خير أقمارك. إلى هنا ننتهي أيها الإخوة في الكلام عن سيرة هذا الصديق الأكبر، وإن كان مقام سيرته والكلام عنه وذكر ذيول ذلك والاستطراد فيه أكثر من هذا بكثير، وإنما كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.